الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل وركعات الفرائض 17 ركعة إلى آخر كلامه، هذا واضح لا يحتاج إلى تعليق. إلى أن قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا أي على جنبه الأيمن، وإن عجز عن ذلك يصلي بالإيماء، وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه. هذا كلام على نوع من أصحاب الأعذار، الكلام على المريض، وهناك كلام آخر على المسافر يأتي في محله إن شاء الله. فالكلام هنا على المريض. من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدة، وإلا فإنه يصلي مضطجعا. والكلام هنا على الجانب الأيمن، هكذا جاء في المتن، وهو الموافق لما عليه العلماء، والذي وقع في نسخته بتحقيق ماجد الحموي أنه قال أو الأيسر، فلا أدري من أين جاء بهذا. الذي أعرفه أن هذه المسألة مرتبطة بالجانب الأيمن فقط، يعني العاجز عن القعود يصلي على جنبه الأيمن لا على جنبه الأيسر. كما قلنا بارك الله فيكم، العبرة بالمشقة والمرض، والضابط في هذا ما يتأذى منه المسلم بسبب تأخر الشفاء أو شدة المرض والألم، هذا هو الضابط معنا. الشخص إذا كان مريضا متى ينتقل إلى الرخصة، سواء هنا أو في الصيام أو في غير ذلك، هذا هو الضابط. التضرر بحيث يزداد ألمه، يزداد مرضه، أو يتأخر شفاؤه، فإذا تحقق هذا فإنه ينتقل إلى الرخصة مباشرة. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، مرض معروف في حلقة الضبر، كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث إن كان مطلقا فعلى جنب لم يحدد، لكن الذي عليه العلماء كما قلت أنه الجانب الأيمن، ويكون وجهه متجها إلى القبلة. لو استطاع المريض أن يصلي قائما معتمدا على شيء، يعني هو عاجز عن القيام بمفرده، لكن لو كان معه شيء يعتمد عليه فإنه يقوم. فإن كان هذا الأمر موجودا فيلزمه أن يفعله، يلزم أن يأتي مثلا بعمود أو عصا أو نحو ذلك يعتمد عليها حتى يؤدي الصلاة وهو قائم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. طيب، هل هناك هيئة معينة في القعود؟ الجواب لا، يقعد على حسب ما يتيسر له. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، يعني جلسته كانت جلسة تربع، وإن شاء جلس مفترشا، وإن شاء جلس متوركا، وإن شاء جلس على كرسي، كل هذا واسع وبحسب حالته. والدقة هنا مطلوبة جدا ومهمة، لأن الذي يضيعها متساهلا متهاونا فصلاته تبطل. والكلام هنا للعوام خصوصا الذين يتساهلون في هذا الأمر تساهلا بينا، يتساهل أن يجلس على الكرسي، يتساهل أن يجلس على الأرض، وهو ليس به إلا تستدعي هذا. فالقاعدة في شأن المريض أن كل ما استطاع أن يأتي به على الجادة ففرض عليه أن يأتي به، تمام؟ كل ما استطاع أن يأتي به على الجادة فإنه يلزمه أن يأتي به، ولا ينتقل أبدا إلى البدل. فمن كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على الركوع فلا بد أن يصلي وهو قائم، حتى وإن كان هناك شيء من الألم يسير يمكنه أن يحتمله، لكن في صلاة الفريضة القيام ماذا؟ فرض، لا يجوز تركه. طيب، من كان مطيقا للقيام والركوع وليس مطيقا للسجود فإنه يقوم ويركع وإذا جاء السجود يجلس، بل قالوا لو استطاع أن يسجد على بعض أعضائه دون بعض. السجود يكون على كم؟ على سبعة أعضاء. طيب هو قادر على السجود على يديه وركبتيه، المشكلة في الرأس، لا يستطيع أن يسجد على رأسه على جبهته، فإنه يجلس على يسجد على ركبتيه وكفيه ويدني رأسه من الأرض قدر المستطاع. هذا كلام أهل العلم، والقاعدة في هذا قول الله تعالى ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعت. تمام. فإذا كان الإنسان مستطيعا لشيء فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى البدل. الانتقال إلى الإيماء عند الركوع والسجود، من كان عاجزا عن الركوع والسجود على الجادة فكما ورد في المتن أنه يصلي بالإيماء. والإيماء هو خفض الرأس والظهر، خفض الرأس والظهر، ويجعل السجود أدنى من الركوع، يعني ينحني انحناء يسيرا شيئا ما عند الركوع، وعند السجود ينحني انحناء أكثر. عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. طيب لو عجز عن الإيماء في المتن ماذا يقول؟ إن عجز عن ذلك يصلي بطرفه هكذا ضبطت وينوي بقلبه. أولا هذا الضبط خطأ، هناك فرق بين الطرف والطرف، هناك فرق بين الطرف بإسكان المهملة والطرف بفتحها. الطرف هو حرف كل شيء ونهايته، حرف الشيء ونهايته يسمى طرفا. طيب في مصطلح الحديث وعلم التخريج وهذه الأشياء، الذي يؤلف على الأطراف أو يخرج على الأطراف، الكلام هنا على الطرف، تقول طرف الحديث ولا تقول طرف الحديث، واضح؟ فهذه هي الأطراف التي تخرج من خلالها. طيب الطرف يطلق على ماذا؟ تأمل في قصة سلحسن، تأمل في قصة سليمان عليه السلام يرحمك، تأمل في قصة سليمان عليه السلام لما أراد أن يأتي بعرش المرأة بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، ولا طرفك؟ طرفك بالإسكان. فالطرف بالإسكان هو ما تلاحظه العين أو ما تدركه العين على بعد، يعني إذا مددت نظرك إلى أبعد غاية قبل أن يرتد إليك النظر مرة أخرى سيكون عندك العرش. تمام. إذن الذي عندك في المتن إن كان كما وقع عندي فصوبه. طيب لو عجز عن الإيماء ينوي بقلبه، هذا هو المذهب وهو الأحوط، لأن هناك من العلماء من يقول إن الذي يصل إلى هذه المرحلة تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة، وهذا اختلاف سائر ليس فيه مشكلة، لكن الأصوب والأحوط أنه يصلي بقلبه. طيب كيف يصلي بقلبه؟ يجري الأقوال والأفعال على ذهنه، يعني الآن هو يتخيل أنه قائم، وإن استطاع أن يقرأ يقرأ، ثم بعد ذلك يتصور أنه راكع فينوي الركوع، ثم ينوي الاعتدال، ثم ينوي الجلوس، وهكذا. تمام. عندنا مسألة مهمة جدا لم تذكر في المتن، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين، هذا أيضا من الأمور التي تتعلق بالمرض، هناك جمع بين الصلاتين بالمرض، هناك جمع بالسفر، هناك جمع بالمطر، هذه كلها أنواع. الجمع بين الصلاتين هو أداء الصلاتين في وقت إحداهما، أداء الصلاتين في وقت إحداهما، فأنت تصلي صلاتين في وقت واحدة منهما فقط، وهذا يكون في أربع من الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصبح لا يصلح فيها الجمع، لا تجمع مع غيرها، إنما الجمع يكون بين الأربعة التي ذكرتها. بالنسبة للظهر والعصر، إن كان الجمع في وقت الظهر فهذا يسمى جمع تقديم، قدمت العصر إلى الظهر، وإن كان في وقت العصر فهذا يسمى جمع تأخير، أخرت الظهر إلى وقت العصر. وكذلك الأمر في المغرب والعشاء، إن كان الجمع في وقت المغرب يسمى جمع تقديم، إن كان في وقت العشاء يسمى جمع تأخير. طيب ما الدليل على مشروعية الجمع للمريض؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. طيب ما وجه الدلالة؟ إذا جاز الجمع لأجل المطر دفعا للمشقة عن الجماعة، كيف يعني؟ يعني الآن هناك مطر شديد ينزل ونحن في المسجد ونؤدي صلاة يصح أن تجمع إلى أختها، فحتى لا نخرج ونأتي إلى المسجد مرة أخرى نصليهما ماذا؟ جمعا، تمام؟ فهذا يسمى الجمع بالمطر. طيب الجمع بالمطر مصلحته لمن؟ للجماعة، صحيح؟ طيب ما كانت مصلحته للفرد لا للجماعة فهذا معمول به ولا لا؟ معمول به. فإذا كان التخفيف مطلوبا في حق الجماعة فهو مطلوب أيضا في حق الفرد، والمشقة واضحة، كما دفعنا المشقة عن الجماعة فإننا ندفعها أيضا عن الفرد. طيب إذن حديث ابن عباس دل على مشروعية الجمع بالمطر، هذه مسألة مستقلة. والضابط ما يشق معه الذهاب إلى المسجد، يعني ليس كل مطر، المطر الذي فيه وحل، الذي فيه تراك شديد للمياه لا تستطيع أن تسير إلا بمشقة، فهذا هو الذي تثبت به الرخصة. في معناه الريح الشديدة والحر الشديد يمكن أن ندرجه في مثل هذا، ما تصورنا فيه المشقة، والضابط عندنا ما فيه المشقة. الجمع يكون بأذان واحد وإقامتين، يعني من جمع بين الصلاتين يؤذن لإحداهما ويقيم إقامتين لكل واحدة منهما. هذا يتصور فيما إذا كانت الجمع في جماعة، إذا كان الجمع في جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من فعله في حجة الوداع عندما صلى المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، أذن بأذان واحد وإقامتين. طيب من كان بمفرده في بيته ليس معه أحد، أو ربما كان معه أخوه أو أبوه، فالأذان هنا ليس بمستحب لأن الغاية فيه قد فاتت، إنما الذي يستحب هو ماذا؟ الإقامتان، يقيم للظهر ويقيم مرة أخرى للعصر. مسألة أخرى مسألة الموالاة، الموالاة يعني خدناها في الوضوء، يعني إيش الموالاة؟ التوالي، أنك تأتي بالشيء بعد شيء. فالموالاة هنا بين الصلاتين المجموعتين، تصلي الظهر ثم العصر بعدها مباشرة، تصلي المغرب ثم العشاء بعدها مباشرة، هل الموالاة شرط؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لما نوى أن يجمع بين الصلاتين فقد صار وقتهما واحدا، وإذا كان وقتهما واحدا فإن شاء صلى في أوله وإن شاء صلى في آخره، تمام؟ تبقى مسألة الترتيب، والترتيب واجب، هذا هو الأحوط، بمعنى أنك في الظهر والعصر لا تصلي العصر قبل الظهر، هذا يعني فيه نوع من المخالفة، بارك الله فيك، هذا فيه نوع من المخالفة للجادة، فعليك بالترتيب. نعم، ننتقل بعضها بعد هذا إلى سجود السهو. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. هذه المسائل ستأتي معنا في التعليق إن شاء الله، لكن ننبه على قضية الاصطلاح، هذا نبهنا عليه قبل ذلك، قلنا هناك اصطلاح للشافعية في صفة الصلاة يفرقون بين الفرض والسنة وثالث إيش؟ الهيئة. تمام؟ الفرض عندهم كالركوع، والسنة عندهم كالتشهد الأوسط، والهيئة عندهم كرفع اليدين. تمام؟ على اصطلاح الحنابلة، وهذا هو ما مشينا عليه، أننا نفرق بين الأركان والواجبات والمستحبات. تمام؟ المعنى قريب بين المذهبين، لكن الاختلاف في الاصطلاح. إذن فرض وسنة وهيئة، هذا على المذهب، والذي مشينا عليه هو اصطلاح الحنابلة. نعم. أولا تعريف سجود السهو. سجود السهو سجدتان في آخر الصلاة بسبب السهو في أمر ما، إما أن يكون تركا، وإما أن يكون زيادة، وإما أن يكون شكا. إذن أسباب السجود ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. تمام؟ حكم سجود السهو، المذهب أنه سنة كما قيل في آخر الفقرة في المتن، والراجح أنه واجب، والدليل ظاهر الأمر به في الأحاديث: فليسجد فليسجد فليسجد، هذا كله جاء بصيغة الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. طيب، لو أنه ترك السجود، ما الذي يترتب على هذا؟ إن ترك السجود عمدا بطلت صلاته، هذا يمشي على المذهب ولا على الراجح؟ على الراجح، لأن المذهب يقول سنة، فلو أنه تركه متعمدا فلا حرج. في اصطلاحنا، إن ترك السجود عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا ففيه تفصيل. إن كان الزمن قريبا سجد فقط وليس عليه شيء آخر، وإن كان الزمن بعيدا فإنه يعيد الصلاة من أولها. تمام؟ هذا مبني على الفاصل، إن كان الفاصل طويلا أو قصيرا. نعم. ننتقل إلى قضية الزيادة في الصلاة، هذا هو السبب الأول من أسباب السجود. إذا زاد في صلاته ركناً أو واجباً، ركناً أو واجباً، أو ركعة كاملة، ففي هذه الحالة يكتفي بالسجود. طيب كيف يعني؟ لو أنه زاد ركناً، يعني ركعة مرتين مثلاً، سجد ثلاث سجدات مثلاً، هذا زيادة في ماذا؟ في ركن. طيب، زيادة في واجب من واجبات الصلاة التشهد الأوسط، لو أنه أتى به مرتين سهوا، بعد ذلك الركعة الكاملة، يعني لو أنه صلى الظهر خمسا، لو صلى المغرب أربعا، هذه كلها تسمى زيادات في الصلاة. الحكم هنا أنه يكتفي بالسجود، يكتفي بالسجود، هذا هو الواجب عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. السبب التالي هو النقصان. لو انتقص ركنا من صلاته، يعني مثلا هو يصلي الآن فسجد قبل سجد ولم يركع، ثم تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ إن كان في الركعة نفسها عاد إليه وأتى به، وهذا قريب من كلام المذهب أن الفرض أو الواجب على اصطلاحهم لا بد أن يأتي به، لا يسقط عنه، لا بد أن يأتي به. وللمناسبة هذا أيضا يعمل به في الحج، عندما يأتي إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق والصيانة، عندما يأتي الحج نفس الأمر تماما، هناك أشياء لا يصح الحج إلا بها، لا بد أن تأتي بها، حتى وإن مكثت إلى آخر ذي الحج لا بد أن تأتي بها، وهناك أشياء إذا تركتها تجبرها بالدم. تمام؟ فهذا معمول به حتى في الحج. فالشاهد أنه إن كان في الركعة الأولى مثلا وترك الركوع ونزل للسجود، إذا عرف أنه فعل هذا الأمر فإنه يقوم مرة أخرى ويأتي، يأتي بالركوع، ثم بعد ذلك يتم صلاته على الجادة ويسجد للسهو. طيب، لو تذكر بعد الركعة، تذكر وهو في الركعة الثانية أنه لم يركع في الأولى، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى، يلغيها يعني لا يحسبها، لا يعتد بها، وتصير هذه الركعة الثانية هي الأولى بالنسبة له، ويتم صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو. طيب لو انتقص ركعة كاملة ولم يتذكر إلا بعد التسليم ماذا يفعل؟ يأتي بما عليه ويسجد للسهو. وهذا هو الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين المعروف في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين ثم جلس. وفي القوم جاء في الحديث وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، يعني حصل عندهم رهبة أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الصحابي يلقب بذي اليدين لأنه كان في يديه طول، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. ثم قال للقوم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فماذا فعل؟ أتى بالركعتين وسجد للسهو. طيب لو انتقص واجبا من صلاته كالتشهد الأوسط ماذا يفعل؟ هذا على تفصيل، إن تذكر قبل انتصابه قائما فإنه يعود ويأتي به. تذكر قبل أن ينتصب قائما في الركعة الثالثة يعود إليه ويأتي به ولا سجود عليه، تمام؟ وأما إن تذكر بعدما انتصب واقفا فإنه لا يعود مرة أخرى إلى التشهد الأوسط وعليه أن يسجد فقط للسهو. وهذا منصوص عليه في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الركعتين ولم يأتي بالتشهد الأول فسجد سجدتين قبل السهو. للفائدة، عبد الله بن بحينة، بحينة هذه أمه، منسوب إلى أمه. طيب كيف تكتبها عبد الله ابن بحينة؟ كيف تكتبها؟ يعني في ابن هذه تحذف الألف ولا تثبتها؟ تثبتها أحسن. لماذا؟ لأن الشخص هنا نسب إلى غير أبيه. لو أنك حذفت الألف أو لو أنك أضفت الألف حذفت معذرة يتغير المعنى تماما، سيفهم أن بحينة هذه هي والده أو أبوه، تمام؟ فمراعاة هذه الأشياء مهمة جدا. كقضية اللحن في الصلاة، اللحن خطير ربما أدى إلى تغير المعنى، كالآية التي ذكرناها منذ قليل قبل أن يرتد إليك طرفك، لو قال طرفك المعنى يفسد تماما، فهذا لحن يحيل المعنى. طيب تبقى المستحبات أو الهيئات على اصطلاح الشافعية. هذه الهيئات أو المستحبات لا سجود فيها، ولو أنه ترك شيئا منها لا يعود إليها، بل قالوا لو عاد إليها عالما عامدا فصلاته باطلة، وخصوصا لو أنه ترك واجبا أو ركنا حتى يأتي بالمستحب، تمام؟ يعني تذكر أنه لم يدعو في السجود بالدعاء الفلاني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتهدوا في الدعاء وأنا لم أجتهد، انتصب قائما، طيب أنا أريد أن أجتهد، يرجع مرة أخرى إلى السجود حتى يجتهد فصلاته باطلة، تمام؟ نعم. يبقى السبب الثالث وهو الشك. من شك في عدد الركعات مثلا فعليه أن يتحرى، يتحرى يعني يفكر، يعمل التفكير، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، هذا هو معنى التحرى. إن تبين له الصواب، هذا في حالتان فيه تفصيل. الحالة الأولى إن تبين له الصواب بغلبة الظن يعمل به ويسجد للسهو، يعني الآن غلب على ظنه أكبر الظن والاحتمال أنني صليت ثلاثة في الرباعية، فيتعامل على هذا الأساس ويضيف ركعة واحدة ويسجد للسهو. طيب إن استمر به الشك، هذه الحالة الثانية، إن استمر به الشك ولم يترجح له شيء، ففي هذه الحالة يبني على الأقل، يبني على الأقل الذي هو اليقين، ويتم صلاته على هذا الأساس. ففي الشك بين الثالثة والرابعة يبني على أنها ثلاث ويتم ركعة أو يأتي بركعة ويسجد للسهو. وهذا منصوص عليه في الحالة الأولى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدة. الحالة الثانية في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاة وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. الشك لا يلتفت إليه في أحوال. الحالة الأولى إن كان مجرد شيء عارض لم يستقر في النفس، وهذا كثيرا ما يحدث، يعني أنت تصلي ثم يأتيك شك هكذا عارض، ثلاثة وأربعة ركعت ولا لم أركع، لكن يستقر عندك الأمر أن الصلاة منضبطة فتعمل بناء على هذا ولا تسجد، إنما السجود للشك المستقر في النفس. تمام، أنت في صلاتك شاك ولم ينصرف عنك هذا الشك، فتعمل على هذا الأساس. الحالة الثانية إن كان وسواسا من الشيطان، من ابتلي بهذا نسأل الله السلامة والعافية، فعليه أن يجاهد نفسه، لأن المسألة شديدة نعرف هذا تماما، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويصبر ويكثر من الدعاء، والوسواس ينصرف عنه بقدر ثباته ومقاومته للوسواس. الحالة الثالثة إن كان بعد الفراغ من الصلاة، الآن هو أتم الصلاة وسلم وانتهى، ثم شك بعد هذا ركعت ولا لم أركع، سجدت ولا جلست ولا إيش، فهذا لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العمل، إلا في حالة واحدة، وهي أنه يتيقن فعلا أنه حدث شيء. لو تيقن فعلا أنه حدث له شيء فيبني على هذا الأساس. لو انتقص من صلاته يأتي بما انتقص منه، لا يأتي بما انتقصه من الصلاة ثم يسجد للسهو وهذا. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، تكلمنا كثيرا يسجد يسجد، طيب متى يسجد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ المذهب أن السجود قبل السلام مطلقا، في زيادة في نقص في شك السجود عندهم دائما قبل السلام، وهذا هو الموجود في المذهب. والراجح، احفظ هذه القاعدة، هذه تجمع لك مسائل الباب. إن كان يصدق عليه أنه لم يتم صلاته كان سجوده قبل السلام. إن كان صدق عليه أنه لم يتم الصلاة سجد قبل السلام. وإن كان يصدق عليه أنه أتم الصلاة فالسجود بعد السلام. تمام؟ إن كان يصدق عليه أنه لم يتم الصلاة أو أتم الصلاة كان سجوده بعد السلام. هذه قاعدة تتبين لك بالأمثلة بعد هذا. طيب، من كان سهوه لزيادة في الصلاة، من كان سهوه لزيادة صلى الظهر خمسا، متى يسجد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ أحسنت. لماذا؟ لأنه أتم الصلاة وزيادة، أتم الصلاة وزيادة. طيب لو كان سهوه لنقص قد أكمله أو تداركه، كمثل ركوع مثلا تركه ثم تداركه بعد ذلك وما أشبه، يسجد قبل ولا بعد؟ لا لا، انتظر، عاد إليه واستدركه، تمام، وصلى بناء على هذا الأساس. يصدق عليه أنه أتم الصلاة ولا لم يتمها؟ أتمها، لأنه أتى بما عليه، فالسجود يكون متى؟ بعد السلام. طيب الحالة الثالثة، لو سهى لنقص لم يتداركه، كنقص واجب لم يعد إليه، الآن الصلاة ناقصة ليست تامة، إذن يكون السجود قبل ماذا؟ قبل السلام، وهو المنصوص عليه في حديث عبد الله بن بحي. طيب من كان سهوه، الحالة الرابعة، من كان سهوه لنقص لم يتذكره إلا بعد الصلاة، لم يتذكره إلا بعد الصلاة. طيب هذا النقص سيأتي به، إذا أتى به صلاته تمت ولا نقصت؟ تمت، إذن سيسجد بعد السلام، وهذا منصوص عليه في حديث من؟ في حديث ذي اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين المتبقيتين ثم سجد للسهو بعد السلام. نعم. طيب الشك الآن، بالنسبة للشك، لو كان شاكا في شيء من الصلاة وتحرى وغلب على ظنه احتمال فعمل به، السجود الآن بعد السلام، هذه حالة يعني صعبة إلى حد ما، الجلوس يكون بعد السلام. لماذا؟ لأن تبين الصواب في معنى إتمام الصلاة، إذا تبين الصواب وعمل به فكأن هذا قريب من معنى الإتمام، أنه أتم الصلاة، فالسجود هنا قبل، فالسجود هنا بعد السلام، وهذا هو الموجود في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه. طيب الحالة الثانية سهلة، إن كان شهوه لشك، إن كان سهوه لشك لم يتبين الصواب فيه، ماذا يفعل؟ قلناها منذ قليل، يبني على اليقين، يبني على اليقين الذي هو الأقل. طيب، السجود قبل السلام ولا بعده؟ هذه مسألة مشكلة. السجود قبل السلام ولا بعده؟ قبل السلام. لماذا؟ لأنه ليس على يقين من تمام صلاته، والأصل أنه أتمها ولا لم يتمها. الأصل أنه لم يتمها. الشيء معدوم ثم يوجد، حتى يوجد الشيء هو معدوم ولا لا؟ نعم. فهذه القاعدة بارك الله فيك عندما تطبقها على هذه الأمثلة تجمع لك هذا الباب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ضبط المسألة ولله الحمد. المسألة التالية صفة سجود السهو. سجود السهو سجدتان بينهما جلوس وفيهما التكبير وليس فيهما تشهد، سجدتان يجلس بينهما ثم يسلم وليس هناك تشهد ولا شيء. بعض المذاهب توجب التشهد، وهذا خلاف سائغ أو غير سائغ. يعني هذا مثال تكلمنا في المحاضرة الماضية، هذا الذي كنت تريده سائغ، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الخلاف السائغ وغير السائغ. باختصار شديد هذه المسألة فيها خلاف سائغ ولا لا؟ الحقيقة أنه غير سائغ، لأن المسألة مبنية على التوقيف لا يصح فيها القياس، وكأنه قاس على السجود الذي يكون في الصلاة، فهذا القياس في مقابل النص. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث نص على أنه ماذا؟ سجد وسلم، لم يتشهد، نص واضح. فالقياس في مقابل النص، القياس في مقابل النص ساقط الاعتبار، لا يلتفت إليه. فالخلاف هنا غير سائر. من قال يا جماعة أنا مذهبي حنفي ولا حمداني ولا أي مكان، فأنا يعني معذرة لن أعمل بهذا، نقول أنت لا تفهم، نقول له البعيد جاهل لا يفهم شيء، عليك أن تفهم قضية التمذهب حتى تمشي على الصراط المستقيم. مسألة أخرى، لو اجتمع عليه أكثر من سهو، لو اجتمع عليه أكثر من سهو، يعني سهى في غير موضع لأسباب متعددة، ماذا يفعل؟ يسجد سجودا واحدا، يسجد سجودا واحدا. لماذا؟ لأن لو كان الأمر فيه تعدد للسجود لنقل ذلك، لأن هذا أمر وارد، من الوارد أن يقع من الصحابة مثلا، فلما لم ينقل أن هذا فيه زيادة في السجود كان الأمر على الأساس الذي هو أن السجود واحد. المسألة التالية، سهو الإمام والمأموم، سهو الإمام والمأموم في صلاة الجماعة. المأموم مهما سهو أيا كان سهو لا يسجد للسهو، إنما غاية المسألة في حقه أنه لو كان قد انتقص شيئا مثلا من صلاته يأتي به، لكن لا يسجد. تمام؟ المأموم خلف الإمام لا يسجد. لماذا؟ نفس التعليل الذي ذكرته آنفا، أنه لم ينقل. الصحابة رضي الله عنهم بالتأكيد كان منهم من يسهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يقينا يقع، وبالتالي لم ينقل السجود في أي واقعة من الوقائع، فهذا دليل على أنه لم يقع. طيب، سهو الإمام هذا هو الذي لا تسامح فيه، المأموم رغما عن أنفه لابد أن يسجد ويتبع الإمام. تمام؟ لأنه مأمور بالاقتداء به، فحتى لو زاد هذا السجود عليه فإنه يقتدي به أيضا، إلا في حالة واحدة، وهي حالة تيقن الخطأ. تيقن الخطأ يعني إذا تيقنت أن الإمام يخطئ فإنك لا تتابعه. قام في الظهر إلى خامسة ونبهته فلم ينتبه ومضى، في هذه الحالة لا يجوز أن تتابعه. من قال إنه يجوز فهذا خطأ. تمام؟ لأن الأمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تعرض للنسخ وتغيير الشرائع، فلهذا كان الصحابة لما صلى الظهر خمسا قاموا معه ولم ينبهوه، في حديث ابن مسعود. تمام؟ قاموا معه ولم ينبهوه لاحتمال ماذا؟ لاحتمال النسخ أو الزيادة أو النقص أو ما أشبه ذلك. طيب الآن انتفى هذا الاحتمال، فلا يصح لك أن تتابع الإمام على ما تيقنت أنه خطأ. هذه هي الحالة الوحيدة، لكن في غيرها الأصل أنك تتابع الإمام. طيب، إن كان المأموم مسبوقا، المسبوق والإمام سجد للسهو، ماذا يفعل؟ فيه تفصيل. إن كان لم يستتم قائمة فإنه يرجع ويسجد مع الإمام، يعني لا يزال في الحركة لكنه لم ينتصر. في هذه الحالة إيش يحدث؟ يرجع ويسجد بعد ذلك. وأما لو استتم قائما فإنه يمضي في صلاته ويقضي ما عليه ويسجد للسهو عليه. نعم. طيب لو سهى المسبوق في القدر الذي يقضيه، هو الآن عليه ركعتان، أدرك الإمام في العشاء مثلا في ركعتين وكان عليه ركعتان، وقام ليقضي الركعتين فسهى فيهما في القدر الذي يقضيه، يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد، لأنه ليس هناك من يتحمل عنه السجود في هذه الحال، السجود يتحمل في الجماعة، وأما في حالة الفرد فهذا لا يحدث. المسألة التالية سجود السهو في النافلة. من العلماء من يفرق هذا الخطأ، السجود في الفرض كالنفل تماما وفي النفل كالفرض تماما، لأن الأحاديث لم تفرق، فالحكم واحد. ننتقل بعد هذا إلى سجود التلاوة. سجود التلاوة هو السجود المشروع بسبب مرور قارئ القرآن على موضع فيه سدة، فيسجد القارئ ويسجد من يسمعه أيضا. حكم سجود التلاوة على المذهب وهو الصحيح أنه مستحب، والدليل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. أين السجدة في سورة النجم؟ في آخر الآية في سورة النجم، فقرأ عليه النجم لم يسجد، فهذا دليل على أن السجود ليس واجبا. مسألة أخرى سجود القارئ والمستمع. عند موضع السجدة يسجد القارئ ويسجد المستمع ولو في غير صلاة. سجود التلاوة ليس متعلقا بالصلاة دائما، إنما هو في قراءتك للقرآن، حتى لو كنت تقرأ في غير صلاة ومررت على موضع السجود تسجد. تمام. طيب في الصلاة أو في غير صلاة القارئ يسجد والمستمع أيضا معه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. تمام. طيب إن كان هذا في صلاة فهذا مفروغ منه، إن كان في غير الصلاة فهذا أيضا ينبغي أن يكون مفروغا منه، الحالتان الحكم فيهما واحد. وبالتالي لو لم يسجد القارئ، لو لم يسجد القارئ في الصلاة ماذا تفعل أنت؟ الإمام مر على موطن السجدة ولم يسجد، ماذا تفعل أنت؟ إيش؟ لا تسجد طبعا، لأنك لو سجدت فهذا فيه مخالفة للإمام وعدم اقتداء، فهذا لا يصح بل يبطل الصلاة. تمام. طيب نفس الحكم أيضا في خارج الصلاة، لو أن القارئ لم يسجد فالمستمع أيضا لا يسجد، والدليل الحديث الذي ذكرناه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم، والقارئ ينتظر الإشارة من المستمع لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع في مثل هذا، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي لم يسجد زيد. فنفس المسألة فيما لو عكسنا الأمر، مثلا لو كان القارئ هو النبي عليه الصلاة والسلام ومر على السجود فلم يسجد، فبالتالي الصحابي الذي معه لا يسجد معه لأن المستمع تبع للقارئ. سجود التلاوة سجدة واحدة ليس فيها تسليم ولا تشهد، إن كان في صلاة يكبر له، إن كان في صلاة يكبر له. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. إن كان في غير صلاة فلا يكبر له بل يسجد مباشرة لانعدام الدليل على التكبير. طيب في هذه الحالة السجود في الصلاة يشترط له ما يشترط في الصلاة ولا لا؟ طبعا صحيح، لأننا في صلاة، السجود جزء من الصلاة، فلا بد أن تلتزم بشروط الصلاة. فمن سجد في صلاته غير ساتر لعورته فصلاته نفسها إيش؟ باطلة، لا علاقة بالسجود، يعني لا ننظر إلى السجود، الصلاة من الأساس باطلة. طيب لو سجد محدثا أحدث في صلاته وسجد بناء على هذا فالصلاة نفسها باطلة. طيب السجود في غير الصلاة هل ننظر فيه في شروط الصلاة أم لا؟ الصحيح لا، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا، والمذهب كذلك أنه لابد من الطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك في السجود العادي الذي يكون خارج الصلاة، لكن الراجح أنه لا يشترط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، كان في الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر، سجد ووراءه الصحابة ويبعد أن يكونوا جميعا إيش؟ متطهرين. يبعد أن يكون الجميع متطهرا. هذه حادثة وقعت اتفاقية ليس فيها ترتيب واستعداد. فالأصل أنهم غير متوضئين. الأصل ثبوت الحدث قبل أن يثبت الطهر أو الطهر. وهنا استدلال قال فيه بعض العلماء: بعض العبادة، بعض جزء يعني، بعض العبادة لا يشترط له ما يشترط في العبادة. بعض العبادة لا يشترط له ما يشترط في العبادة. والدليل أمامك الآن. السجود بعض من الصلاة، جزء منها، من ضمن أفعال الصلاة هناك سجود، تمام؟ طيب هل نشترط في السجود ما نشترطه في الصلاة؟ الجواب لا. نعم. أيضا تنبيه على الدعاء الخاص بسجود التلاوة، هذا مروي صيغتين تقريبا التي أذكرها: اللهم اجعلها لي عندك ذخرى، واجعل لي أجرا، وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود، شيء مثل هذا القبيل. فهذا لا يصح، ليس هناك ذكر خاص بسجود التلاوة. أخيرا سجود الشكر. سجود الشكر هو السجود المشروع بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. والمقصود، هذا مهم، المقصود النعم الطارئة لا النعم الثابتة المتكررة. هذا طبعا يشير إلى حال كثير من العوام أنهم بعد صلاتهم، بعد التسليم، وربما بعد الأذكار أي مكان على حسب المزاج يعني، فيسجد سجدة واحدة. لماذا يا رجل؟ يقول هذه سجدة شكر. شكر على ماذا؟ على الصلاة، تمام؟ المعنى صحيح طبعا، يعني الله تعالى وفقك للعبادة فهذا يستاهل الشكر، لكن ليس بهذه الطريقة، لأنه يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. فالسجود يكون للنعم الطارئة والدفاع النقم الطارئة، شفاء مريض، رد غائب، مثل هذه الأشياء. حكم سجود الشكر الاستحباب. وفيه أحاديث لكن لا يصح منها إلا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث طويل في ذكر توبته وصاحبيه. فلما نزلت توبته وأتى البشير من على بعد قال: سجدت لله شكرا. وسجود الشكر سجدة واحدة، لا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. نقف هنا.